الحكيم.
باسمك اللهم نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين، ونسألك أن تكحل بنور الحق بصائرنا وأن تجعل إلى رضاك مصائرنا، ونصلي ونسلم على نبيك محمد الذي دعا إليك على بصيرة وتوليته فكنت وليه ونصيره. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في أرض الله مع هذا اللقاء الذي يتعلق بفتاوى قناة صفا الفضائية الغراء، ونسأل الله تبارك وتعالى في مفتتح هذا اللقاء أن يرزقنا وإياكم القبول والسداد، وأن يعيننا على الإخلاص، وأن يهبنا قولا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الإخوة المسلمون، نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الشريف.
الله يعزك، الله يبارك فيك.
تفضل، مرحبا.
السؤال الأول، بارك الله فيك، كيف كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، هل زكاة الفطر ينفع أخرجها في أي وقت في شهر رمضان ولا لازم في آخر رمضان؟ والسؤال الثالث والأخير، بارك الله فيك، زكاة الفطر لو أنا أعطيتها يعني الأحد من ذوي الأقارب أو ذوي الأرحام يضاعف أجرها من أن أعطيتها مثلا الواحد يعني بعيد مسلم؟
حاضر حاضر. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحم الله بك سيدنا.
مرحبا، تفضل.
رحب الله بك سيدنا. بقول لحضرتك، زوجتي حامل يعني في يعني جربت على الشهر التاسع وتعبانة من الصيام
التاسع.
نعم، فهي تفطر ولا تعملها ولا؟
حاضر،
جزاكم الله خير يا سيد.
حاضر. نعم، السلام عليكم. بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل الذي عودنا بفتاح فتاوى الصيام، يتكلم عن السؤال الأول وهو استقبال العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم حكت لنا عائشة حاله كما في الصحيحين عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومعنى شد المئزر هو اعتزال النساء، وهو الحقيقة أعم من اعتزال النساء، وإنما المراد الاجتهاد في العبادة، ومقتضى هذا الاجتهاد البعد عن الشهوات، شهوة النكاح وسائر الشهوات الأخرى. فاستقبال العشر الأواخر الحقيقة هذه الأيام هي أيام الجد، وهي أوان الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن آخر العمل عادة خير من أوله، ولهذا كان آخر الركعة فيها السجود، وهو أفضل ما في الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وآخر رمضان أفضل من أوله، وآخر العام في عشر ذي الحجة أفضل من أوله، وكذلك آخر يوم الجمعة أفضل من أول هذا اليوم، وآخر الصلاة موضع التسليم أيضا أفضل من أول الصلاة، وهكذا. ف أيام العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي الدنيا على الإطلاق، لا سيما وأن فيها الليلة الكريمة المصونة، وهي ليلة القدر التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، أو من حرم خيرها فقد حرم، وفي لفظ: لا يحرم خيرها إلا محروم. فاستقبال العشر الأواخر يكون بالعزلة عن الناس والانقطاع، وهذا يتمثل في اعتكافه عليه الصلاة والسلام الذي كان يعتكف في العشر الأواخر، كما حكت عائشة وأبو سعيد وابن عمر وابن عباس وطائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا كان الاعتكاف عزيزا في هذا الزمان الذي انتشر فيه الداء، فلا بأس أن يعتكف المرء في بيته وينزل إلى صلاة الجماعة ثم يرجع إلى بيته. وبهذا القول ذهب بعض العلماء، وهو عالم واحد من علماء المالكية قال بجواز الاعتكاف في البيت، وخرج أو شذ بهذا عن كلام الفقهاء عامة، واستدلوا على أن الاعتكاف في المسجد بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن طالما أن المساجد لا يتسنى فيها الاعتكاف لهذا الداء والمرض المتفشي، فإنه يجوز الاعتكاف في البيوت، ينزل المرء إلى صلاة الجماعة في المسجد ثم يرجع إلى بيته لا يكاد يكلم أحدا ولا يخالط أحدا حتى يأخذ حظه من العبادة في هذه الأيام المباركة. أيضا زكاة الفطر موعد إخراجها، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة رحمه الله فقيه الملة إلى جواز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان بعام أو عامين، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى جواز إخراجها في أول رمضان، من أول رمضان، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى إخراجها قبل صلاة عيد الفطر باعتبار أنه اعتبرها كأنها موعد كموعد الصلاة لا يجوز تقديمها عن وقتها، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، واستدل على هذا بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين. والقول الذي يعني يتساهل مع هذا الزمان الذي نعيشه هو جواز إخراجها من أول رمضان، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، ويجوز إخراجها في أي يوم أو في أي ليلة أو في أي وقت من أول رمضان باعتبار أن هذا الشهر يحتاج الناس فيه إلى المؤن وإلى الطعام والشراب مع مشقة الحياة وكثرة الفقراء وانتشار المعوزين والمحتاجين. فإذا أخرجها المرء من أول رمضان أو في آخر رمضان، في آخر يوم أو يومين من رمضان، أو كان قبلها كان أو كان هذا قبل عيد الفطر أو الخروج إلى صلاة عيد الفطر، فإن هذا كله أو فإن هذا كله يجزي إن شاء الله ولا بأس بذلك. وقد روى أبو داود بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر قبل أن نخرج إلى صلاة العيد، يعني صلاة عيد الفطر. فإذا انتهى الناس أو بدأ الناس في الصلاة ولم يخرج أحد وفرغ الناس من الصلاة، حينئذ يأتي حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس قال: قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومع كل هذا فإن من تأخر عن أدائها يجب عليه أن يؤديها بعد ذلك، وعليه إثم التأخير، فهي لا تسقط حتى لو خرج وقتها. أما زكاة الفطر التي تكون للأرحام أو لغيرهم، الحقيقة العلماء اختلفوا لمن تؤدى زكاة الفطر، فذهب جماهير الفقهاء إلى أن زكاة الفطر تؤدى إلى الأصناف التي تؤدى إليها زكاة المال، وهؤلاء مذكورون في سورة التوبة في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
بك مولانا، كل سنة طيب.
الله يحفظك، تفضل.
لو سمحت حضرتك، على مواقيت الصلاة أثناء الأذان بمجرد ما يقول ينطق الله أكبر أو لازم يدخل في التشهد أو ينتهي أو يفرغ من الأذان؟
حاضر حاضر.
نعم. لو سمحت حضرتك، يعني عنده حروف طاقمة كده بتلعثم يعني في القراءة، بس أعرف بعض الأحكام وبحاول أطبقها يعني على قدر المستطاع، بحاول أجي
نعم،
بس بجد صعوبة يعني، أنا عدتها من جواي بس مش قادرة أطبقها. تمام. حل
نعم.
علي اسم يعني لو عديت كده
يعني تتجاوز الكلمات أو الآيات، ولا تقرأها بالصورة التي تتيسر لك؟
لا، أقرأها بالصورة التي تتيسر.
طيب تمام نعم، حاضر أجيبك. حاضر.
نعم، جزاك الله خير.
الله يحفظك. سلام. الله يحفظك. إذن زكاة الفطر جماهير الفقهاء قالوا إنها تخرج لأحد الأصناف الثمانية، وذهب الإمام أحمد وهو الذي أجنح وأميل إليه أن زكاة الفطر هي الحقيقة لفئة واحدة وشريحة واحدة، وهي الفقراء والمساكين. واستدل على هذا الإمام أحمد بحديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه، قال فيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فقوله طعمة للمساكين أي أن المراد من زكاة الفطر ليس هو سداد دين غارم، وليس هو فك الرقاب، وليس هو لابن السبيل الذي يريد ما يبلغه من النفقات والمال، وإنما المراد منها الطعام، سد الجوع، سد الجوع، وبالتالي فهي للمساكين الذين يحتاجون إلى الطعام والشراب، يحتاجون إلى ما يسد الرمق. وعليه فإن الأمر يكون لأي صنف من هذه الأصناف الثمانية، لكن الأفضل والأولى أن ينفق أو تنفق زكاة الفطر للفقراء والمساكين الذين يحتاجون إلى الطعام والشراب. وكونها للأرحام هذا أفضل، إذا كانوا من شريحة أو طائفة المساكين، إذا كانوا يحتاجون، كأن يكون الفقير أخا شقيقا أو ابن عم أو غير ذلك، فيجوز أن تعطى بل الأولى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، وعلى غيره صدقة. فإذا لها في ذلك أجران إذا كان زكاة الفطر للأرحام وكانوا من المساكين والفقراء. بالنسبة للمرأة الحامل التي بلغت الشهر التاسع، هل تفطر أم لا؟ نعم، السلام عليكم.
الشيخ بالله عليك عندي سؤال.
تفضل.
الشيخ مصطفى معايا ولا مين بالذات؟
نعم تفضل، مرحبا. أنا
الله يرحمه.
تفضل عماد عيسى. لا. تفضل.
الشيخ عماد ابني.
أنا أخوك عماد عيسى، تفضل.
مولانا أنا في المملكة عندي بس سؤال.
نعم.
والواحد هنا ما يجي يشتغل يبقى حر.
نعم.
الواحد هنا بيجي السعودية يشتغل ما يبقى حر يعني.
نعم.
ومعيدي رمز لل معيدي يعني مبلغ مالي للكثير بتاعه، والكثير ما يسيبه يشتغل برا، يشتغل يعني في العمالة، يشتغل في أي حال.
نعم.
فهل عليه اسم المفقود بيت العامل؟ هل عليه اسم؟
حاضر أجيبك. حاضر حاضر.
طب أنا ما أعرفش هتجيبني إزاي مولانا. الحاجة الثانية اللي هتسبب في جيبة الشخص، يعني مثلا أنا لو معجيب الشخص بيتي ومع عرفه على السعودي ومعاخد مبلغ مقابل إن أنا معجيبه، مثلا التأشيرة بخمس آلاف أنا معاخد 6000.
نعم.
إيه فلوسي؟ هل مثلا المكسب لما يطلعني من الحاجة ده حلال ولا حرام؟
أنا فهمت السؤال الأول، السؤال الثاني لم أستوعبه.
السؤال الثاني يا مولانا، انا جبت الشخص بالعامل يعني جبته عرفته على السعودي،
يعني
انا خدت مبلغ مالي مكسب يعني.
فهمت 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 فهمت. اتفضل. ماشي اتفضل. في سؤال ثاني؟
جزاك الله خير يا مولانا.
حاضر حاضر اجيبك. حاضر. طيب، المرأة التي هي حامل في الشهر التاسع، المرأة الحامل او الحبلى كما جاء في بعض الآثار، هذه المرأة يجوز لها أن تفطر، والعلماء اختلفوا في ما يجب عليها بعد رمضان. هل يجب عليها القضاء فقط؟ هل القضاء والفدية؟ هل الفدية فقط؟ هنالك قول بالتفريق بين الحامل والمرضع، وهنالك قول بالتفريق بين المرضع إذا خافت أو الحامل إذا خافت على الجنين، وكذا المرضع إذا خافت على الجنين، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما. الحقيقة القول الذي عليه العمل وهو المتيسر والأيسر والأسهل وقول صحيح، وهو فتوى عبد الله بن عمر لأم ولد الله، وكذا لفتوى لعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، أن المرأة الحامل يجوز لها أن تفطر، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. واستدلوا على هذا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كانت عنده أم ولد، وكانت يعني تتعب وهي حامل، فقال لها أو أفتاها ابن عباس رضي الله عنهما بالفطر، وأخبرها أن عليها الفدية، وكذا أفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهما من علماء وفقهاء الصحابة رضي الله عن الجميع. فهذا هو القول الذي عليه العمل، لا سيما وأن المرأة حينما يتكرر الحمل ربما تفطر رمضان عاما وعامين وثلاثة وأكثر، وفي هذه الحالة ممكن تصل إلى 10 أعوام. فلو أمرت المرأة بقضاء 10 أعوام، هذه تقارب السنة، حوالي 10 أشهر تقريبا، وهذه مدة يصعب على المرأة أن تقضيها، لا سيما وأن المرأة مع مؤن الحياة وحياتها وقيامها بواجباتها الزوجية والبيتية وواجبات الأولاد، يعز عليها أحيانا أن تقضي 7 أيام أفطرتها من أجل الحيض، أو 10 أيام أو 20 يوما أفطرتها من أجل النفاس. فإذا القول الأيسر هنا والأسهل، وعليه أيضا فتوى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أن الحامل تفطر خاصة إذا شق عليه الصيام، لأن أي إنسان يشق عليه الصيام فالفطر في حقه أفضل، سواء كان مسافرا أو مريضا أو حاملا أو مرضعا أو شيخا كبيرا أو امرأة كبيرة أو امرأة عجوزا، كل هؤلاء إذا شق عليهم الصيام فالأولى والأفضل في حقهم أن يفطروا. أما إذا لم يشق عليهم الصيام فالأولى أن يصوموا حتى لا يكون هذا دينا عليهم. وهذا ما حكاه لنا الصحابي الجليل حمزة ابن عمرو الأسلمي في رواية، هو له رواية في الصحيحين ورواية عند مسلم. الرواية التي أذكرها عند أبي داود أنه قال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم وأطيل السفر، ولا أريد أن أترك صيام رمضان حتى لا يكون دينا علي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي لفظ قال له: إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا، إن صمت فحسن وإن أفطرت فلا جناح. وفي لفظ: إن أفطرت فحسن، يعني قدم الفطرة وجعله أعلى مرتبة، وإن صمت فلا جناح، يعني يجوز لك أن تصوم. هذا بالنسبة للمرأة التي كانت حاملا، يجوز لها أن تفطر وعليها طعام مسكين عن كل يوم. أما سؤال السائل الذي سأل عن مواقيت الصلاة أو مواقيت الفطر، هل يفطر مع أول الأذان أم ينتظر أن يسمع الشهادتين من المؤذن؟ الحقيقة تعجيل الفطر هو السنة التي جاءت فيها أحاديث كثيرة، على رأسها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر وكان يعجل الصلاة أيضا. ولهذا روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فبمجرد ما تسمع الأذان مع أول كلمة الله أكبر ينبغي أن تتناول الفطر. وأيضا روى الترمذي وصححه أن عائشة رضي الله عنها سئلت فقيل لها: رجلان من الصحابة رضي الله عنهما أحدهما يعجل الإفطار والصلاة والآخر يؤخر الإفطار والصلاة، فقالت: من الذي يعجل الفطرة والصلاة؟ فقالوا لها: ابن مسعود. فقالت: هذا ما صنع أو ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يؤخر الفطرة والصلاة هو أبو موسى الأشعري. فأصاب ابن مسعود في اجتهاده ووافق اجتهاده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. كان اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار، وبالتالي الحقيقة ربما تشتبك النجوم، وربما كان هذا فيه مشقة لأنهم شددوا على أنفسهم وشقوا عليها فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. لكننا في شرعنا الذي فيه اليسر والسهولة، الأحاديث كما قلنا فيها أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وهذا هو الأفضل وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لتعجيل الفطر. بالنسبة للسائل الذي يسأل عن التلعثم في القراءة، في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. نعم تفضل.
طب احتاج ان اتكلم بالشيخ ضروري حضرتك.
اتفضل اتفضل. مرحبا
حضرتك. انا كنت حلفت يمين طلاق على مراتي.
نعم
بل حضرتك. حصلت مشكلة ما بيني وما بينها جامدة.
ماذا قلت لها؟ صيغة اليمين ايه؟
قلت لها: روح وانت صلي بالثلاثة وخد عيالك وخد هدومك معاك.
كنت واعيا؟ كنت واعيا إيه؟ وانت تقول انت طالق؟
لا كنت متعصب ومتنرفز وثبت لها الدين، استغفر الله العظيم.
في رمضان؟
في رمضان بعد الفطار على طول.
تبت الى الله تعالى من سب الدين واغتسلت ونفقت الشهادتين؟
استغفرت ربنا سبحانه وتعالى.
لابد ان تنطق الشهادتين يا اخي الكريم، سب الدين ردة صريحة وخروج من الملة. لابد ان تنطق الشهادتين في الحال، ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم يجب الاغتسال، لان من كان كافرا ثم اسلم يجب عليه الغسل على قول بعض الفقهاء، واستحب اخرون من الفقهاء الغسل، لكن يجب عليك ان تنطق الشهادتين في الحال. هذا بالنسبة لسب الدين. اما بالنسبة لليمين فان كنت واعيا، يعني لم تخرج عن وعيك، يعني هل انت لما انتهت المشكلة وقيل لك انت قلت انت طالق، يعني كنت قلت لهم لم اقل، انكرت هذا، ولا انت كنت تسمع الكلام تعي ما تقول؟
لا كنت متعصب جامد قوي ومتنرفز.
انت متعصب لكن هل كنت تعي ما تقول لما قلت انت طالق؟
قلت لها انت طالق عشان خاطرك بتقول لي انا هسيب البيت وامشي. قلت لها وانا كل لما اكلمك هتهدديني.
هل هذه اول طلقه يا اخي ام لك طلاق قبل ذلك؟
كان في طلاقين قبل كده حلفان بس ايه على اخويا.
صيغه الحلف ايه؟ صيغه الطلاق.
قلت له عليا الطلاق ما اتكلم معاك تاني.
طيب
وجه هو اللي كلمني. رحت حضرتك دار الافتاء. دار الافتاء قال لي لا ده حلفان ده باطل وهتطلع له كفاره حلفان بس ومن الطعن الشهادتين هناك في الارض.
طيب في يمين اخر غير هذا الذي قلت فيه عليه الطلاق؟
كان في واحد هم اثنين او ثلاثه نفس الكلام ما بين اخواتي.
يعني الثلاثه الثلاثه قلت فيها عليه الطلاق صح؟
عليه الطلاق.
طيب عليه الطلاق هذه عليك كفاره يمين اطعام 10 مساكين. لأن علي الطلاق هي يمين دفع أو منع كما قلنا قبل ذلك، وليس المراد منها يعني إنشاء الطلاق، وإنما المراد أن يقول والله لا تفعلن، والله لا أفعلن، والله لا تخرجين، إلى غير ذلك. فإذا قال الرجل علي الطلاق خاصة وأنه لا ينوي فيها الطلاق إنما يقصد بها الحلف. أما قولك أنت طالق في هذه اليمين التي فعلت فيها ما فعلت من المنكرات فهي محسوبة عليك ووقعت عليك طلقة وبقيت لك طلقتان، ويجب عليك أن تراجع زوجتك. متى حدثت هذه الطلقة التي قلت فيها أنت طالق؟
يوم الثلاثة اللي فات.
يعني من عدة أيام.
وهي يوم الثلاثة اللي فات جات يوم الأربعاء خدت شنطة هدومها وخدت عيالها الاثنين وراحت بيت أهلها قعدت بتاع حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع.
نعم.
ورجعت تاني على البيت.
يعني هي الآن معك في البيت؟
معايا في البيت.
راجعتها بس. قلت لها راجعتك أو أنت في ذمتي؟
اليوم اللي هي رجعت فيه دخلت توضيت وصليت، وبعد ما توضيت وصليت واتشطفت طلعت قلت استغفر الله العظيم وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أحسن.
لقد رددت زوجتي إلى عصمتي.
هي زوجتك الآن وبقيت لك طلقتان، طلقتان حسبت عليك واحدة.
طب هم دول الطلقة دي حضرتك ملهاش كفارة؟
لا أنت طالق. الطلاق الصريح الذي يشيئه الرجل ويقول أنت طالق حتى لو كان مازحا فإنه يحسب عليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والأيمان. رواه أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة.
ما هو حضرتك انا قلت الكلمه ديت وانا متعصب جامد قوي.
يا اخي الكريم هو اذا كنت قد اغلق عليك عقلك لا يحسب عليك، اما اذا كنت تعي ما تقول مع التعصب ومع الغضب الشديد فهي محسوبه عليك. فهي الذي ارى ان هذه الطلقه محسوبه عليك، والحمد لله انها واحده لا اكثر، وبقيت لك طلقتان وهي زوجتك، فيعني استوصي بها خيرا وان صح في الله تعالى الا تغضبك.
ماشي يا شيخ، الله يبارك في حضرتك يا رب ووسع علمك كمان وكمان ويجعلك من أهل الخير دايما يا رب.
الله يحفظك، جزاك الله خيرا. إذا هنا يستحب التعجيل الفطري كما قلنا، الحديث في ذلك كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الفطرة حتى تظهر أو حتى تشتبك النجوم. رواه أبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه. وعلى ذلك فالأولى كما قلنا تعجيل الفطر عادة. الأمر الثاني هو التلعثم في الصلاة. قلنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني في أعالي الدرجات، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الذي يتتعتع يعني يصوب ما يقرأ، يخطئ، يتلعثم في القراءة، ربما عنده حروف يعني فيها شيء من يعني الضعف أو نحو ذلك. في مثل هذه الأحوال هذا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، لأنه يقرأ بمشقة، هذا له أجران، لكن ينبغي أن يصلح من شأن نفسه وأن يذهب أن يكثر أولا من استماع القرآن حتى يعني يفك لسانه ولا ينعقد عليه ولا يلتوي، ومن جهة أخرى ينبغي أن يقرأ على شيخ أو يعرض القرآن على شيخ، إن لم يكن يحفظ فينبغي أن يعرضه عرضا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت حضرتك أنا اللي سألتك من شوية على الأداء. لا أنا أقصد الصلاة مش الإفطار.
طيب ماذا تقصد بالصلاة؟ موقيت الصلاة ما هي ما تقصد بها؟
اقصد يعني بمجرد ما يقول الله اكبر
نعم
هو خلاص ادخل في الصلاه، مش شرط اخلص او التسجيل او كده.
لا، هو في هذه الحاله ننتظر حتى نردد الاذان ونقول اذكاره، يعني نردد ما يقول المؤذن ثم نقول اذكار الاذان، وبعد ذلك تبدا تشرع في الصلاه. وان شرعت في الصلاه قبل ان يتم او قبل ان يفرغ المؤذن من الاذان فاتك اجر الاذان، لكن الصلاه صحيحه، لانه مع اول كلمه في الاذان حينئذ يكون قد دخل وقت الصلاه وجاز اداؤها في هذا الوقت.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. طيب، رجل بيعمل في السعوديه بيأخذ منه الكفيل يعني أجرة أو نحو ذلك، إذا اتفق على ذلك فهذا أمر يرجع إليهما. أما سؤاله الآخر وهو أنه يأتي برجل آخر يعمل في مكان ما ويأخذ منه أجرا أو عمالة يعني على هذا العمل، فهذه الحقيقة عبارة عن سمسرة، والسمسرة جائزة بشرط أن تكون أجرة معلومة. السمسرة هي أن تكون وسيطا في عمل أو في بيع أو شراء أو في نفع أو نحو ذلك. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. يا مرحبا، تفضل.
ألو.
تفضل مرحبا. نعم.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل تفضل. تفضل أنا معك. سال يا أخي تفضل. الصوت غير واضح.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم. أسأل كفارة صيام كم يوم؟
كفارة صيام إيه؟ يعني كفارة أفطرتي في رمضان؟
أفطرت صيام، كنت يومين تعبانة والثالث يعني شوية
بسبب
أحس إني متعمدة
بسبب المرض؟
أيوة.
نعم، إذا أفطرتي بسبب المرض مزمن ولا طارئ؟
إيه، قلب.
نعم، القلب، مريض القلب والسكر والكبد وهذه الأمراض المزمنة عليه إطعام مسكين عن كل يوم، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتيه، شفاك الله وعافاك.
كل يوم 60 مسكين.
إطعام مسكين. الله الله. إطعام مسكين وجبة كاملة.
الله يجزاك خير يا شيخ، يعطيك العافية، ما قصرت.
تفضلي. نعم، أما إذا كان نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا، تفضل.
بقول لك بالنسبه سالت على الدعاء المستجاب.
الدعاء بالضبط. الدعاء المستجاب. ما له؟
بالضبط الواحد ممكن قبل ما يصلي.
يعني انت تريد ان تجاب دعوتك صح؟ فماذا تفعل؟ حاضر، اجيبك. حاضر، بالنسبة للدعاء المستجاب، أولا لا بد أن يتوضأ المسلم، أن يكون على طهارة حتى يصحح دخوله على ربه. ثانيا أن يستقبل القبلة. ثالثا أن يلتمس أوقات الإجابة كوقت صلاة الجمعة أو عصر الجمعة أو أيضا وقت السحر أو عند السجود أو عند نزول الغيث والمطر أو دعوة الوالدين أو دعوة الأم خاصة يعني أو غير ذلك من الدعوات، أو أيضا عند التحام الصفين، أو حينما يجد حلاوة الدعاء. يعني الإنسان إذا وجد حلاوة الدعاء ووجد أنه مقبل على الدعاء فينبغي أن يكثر، فإنه إذا وجد حلاوة الدعاء يكون هذا موطنا من مواطن الإجابة. أيضا من أسباب قبول الدعاء أكل الحرام، أكل الحلال، ومن موانع الدعاء أكل الحرام، هذا من أشد الموانع. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فينبغي أن تلتمس أوقات الإجابة، ينبغي أن تكون على طهارة، تستقبل القبلة، ترفع يديك تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، تثني على الله في أول دعائك وافتتاحه، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في سنن أبي داود عن فضالة بن عبيد أن رجلا قام يدعو فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا أردت أن تدعو فأثني على الله سبحانه وتعالى، يعني مجده، وقل يا ربي أنت كذا وكذا وكذا، يا كريم يا وهاب، يا أنت صاحب الفضل والمن، إلى آخر الكلام. ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل ما شئت، في حينئذ تعطى ما تريد، وتجاب دعوتك وتقال عثرتك. والحقيقة من أهم أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح خفي، كما وقع مع أصحاب الغار الذين دخلوا غارا لما نزل المطر وكانوا في الجبل، ثم وقعت الصخرة فأطبقت على فم الغار، فظنوا أن هذا المكان سيكون مقبرة لهم، فقال أحدهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، فقام أحدهم وتوسل ببر الوالدين، وقام الثاني وتوسل بعفته عن الحرام وصيانته فرجه، ثم قام الثالث وتوسل إلى الله تعالى بأمانته وأداء الحقوق إلى هذا الرجل، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا.
مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك. الدعاء في ركعة الوتر، فيه إمام يرضاش يدعي في ركعة الوتر.
نعم،
عايزين نعرف الموضوع ده.
حاضر. بالنسبة للدعاء في الوتر، لا سيما في وتر رمضان، نعم، الدعاء مستحب في الوتر. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا شيخ، أنا حاسب لك حالتين، باخذ معاش كرامة يعني مع زوجي، يعني أنا لي 57 وزوجي لي 73، وزوجي بياخذ معاش يعني.
نعم.
ما يعني لو صرفنا يعني جبنا رحنا دكتور ولا كذا، وحال يعني ما بكفينا صراحة يعني.
أنت بتشتكي من مرض يا أختي؟
لا أنا بشتكيش من المرض، أنا بس باخذ معاش كرامة أشوف حلال ولا حرام يعني. سألك يا شيخ.
المعاش؟
معاش كرامة، أنا باخذ معاش تكافل وكرامة.
مش إذا كان هذا من الدولة فهو هذا من بيت مال المسلمين.
لا يا أنا عايز أسأل بس، أنا في ناس بتقول لي أنت ما تستحقيش يعني، إحنا بيتنا مسقب بجريد ومشقق يعني.
زوجك معاق يا أختي؟
يعني زوجك معاق؟ عيال يعني.
الزوج معاق؟
لا ما معاقش، هو بس بيصرف معاشي وفوق 73 سنة يعني.
إذا كان معاشه لا يكفيكما فيجوز أن تأخذي هذا المعاش الذي تحكين عنه.
يعني بس أنا شيخ يعني إيه، إحنا يعني ما معناش عيال، والواحد خايف يسيبه بنقول أنا يعني، في ناس بتقول أنت ما تحتاجيش يعني معاك جوزك وكذي.
لا، طالما أن هذا المعاش الذي هو معاش الزوجي لا يكفي حاجة مؤنة الحياة وحاجة الطعام والشراب وغير ذلك، فيجوز أن تأخذي هذا المعاش الذي يعني هو هبة من بيت مال المسلمين وعطاء، وقد كان هذا عند السلف الصالح رضي الله عنهم، كان لكل واحد منهم عطاء من بيت مال المسلمين.
ما في ناس بتقول قالت تستحقيش وكذا، بس انا يعني محتاجه ليه صراحه، بس بصرف منه بس بفيض شويه يعني من
الناس بفايد. يقولون انت لا تحتاجين لانهم لا يعرفون حالتك ولا يعرفون ما تحتاجين اليه، اما انت فانت ادرى بنفسك، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. اذا رايت حاجتك الى هذا المعاش فخذي، واذا رايت انك لست في حاجه اليه فلا تاخذي. نعم. نرجع إلى مسألة الدعاء في الوتر. عندنا الدعاء في الوتر فيه مسألتان، الأولى دعاء الوتر طول العام، والثانية دعاء الوتر في رمضان، في شهر رمضان. أما في طول العام فقد روى الترمذي، بل روى الخمسة أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن الحسن بن علي صبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت، أي في دعاء القنوت الذي يكون في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وهذا الحديث صحيح، وهو من الأحاديث القليلة التي رواها الحسن بن علي رضي الله عنه، إذ توفي الرسول عليه الصلاة والسلام والحسن ابن 8 سنين تقريبا رضي الله عن الجميع. فهذا الدعاء الذي يكون في الوتر طول العام، يستحب أن تدعو في الوتر طول العام، لا سيما إذا كان الوتر في آخر الليل، إذا وثق المرء أن يستيقظ آخر الليل وأجل الوتر وقام ودعا في هذا الوقت، فهذا الوقت من أفضل أوقات الإجابة، إذ يتنزل ربنا سبحانه وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. فهذا هو الدعاء الذي يكون في الوتر طول العام. أما دعاء الوتر في رمضان فالعلماء مختلفون فيه. بعض نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي حضرتك؟
الله يحفظك.
كل سنة حضرتك طيب. أنا آسف إن أنا هزعجك بس لمدة دقيقة.
مرحبا.
أنا كنت طلقت مراتي ورحت المشيخة.
نعم.
وردتها.
نعم.
تمام؟ هو ردها لي في المشيخة. بعد كده حصل مشاكل وطلقتها ورحت للمأذون وطلقتها فعلا عند المأذون.
هذه مرة أخرى؟
دي المرة.
المرة الأولى ماذا قلت فيها؟
لا، المرة الأولى أنا كنت حلفت عليها اللي هو تحرمي عليا زي أمي وأختي، وكنت رميت كذا يمين طلاق يعني.
طيب، تحرمي عليا هذا يمين ظهار يعني في كفارة فقط وليس طلاقا.
بس أنا كنت
إلا إذا قصدت بالحرمة اللي هي أنت قلت تحرمي عليا كظاهر أمي.
تمام، لا قلت تحرمي عليا زي أمي وأختي، ما قلتش كظاهر.
طيب هو مثل أمي وأختي يعني هو بمعنى كظاهر أمي وأختي.
بس أنا فعلا كنت رميت عليها قبليها يمين طلاق، فأنا لما حكيت في المشيخة للجنة التجمع يعني أو الجمعاء يعني.
نعم.
فهم قالوا لي بعديها على طول، قال لي قول ورايا وردها لي.
طيب. تمام. أنا أسألك سؤالا. أنت قلت أولا لزوجتك تحرمي علي مثل أمي وأختي.
تمام.
هذا يمين ظهار وليس طلاقا، يبقى هذا خارج الطلاق. عليك صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فعليك إطعام 60 مسكينة.
تمام.
وعادة الناس لا تستطيع الصيام، فعليك الإطعام إطعام 60 مسكينا.
بس معنى ان هو ردها لي، انا اسف ان انا مش قصد اقطع حضرتك.
لا، هو ردها لك، هو لم يرد اليمين.
انا حلفت عليها قبل كده يمين طلاق، لان هو خلاني احتفظ.
ماذا قلت لها في ايمان الطلاق؟
انت طالق.
قلت لها انت طالق، هذا هو الذي رده الشيخ في دار الافتاء.
وبعد كده طلقتها عند المأذون المرة بقى اللي هي من حوالي سنة بالظبط.
يبقى مرة انت طالق وذهبت الى دار الافتاء، ومرة عند المأذون.
ايوه.
وقلت فيها ماذا؟
اللي عند المأذون ده هو طلقنا رسمي وكتب بال
طلاق رسمي. نعم. يعني كده طلقتان.
انا بقى خايف ان هما ما يكونوش طلقتين، مش عارف ايه الاحساس اللي جوايا بكده.
هذا من الشيطان، هذا وسواس من الشيطان. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بينك وبين زوجتك. لا يا أخي، هذا وسواس لا تعبأ به. حتى الطلاق العلماء يقولون من شك في الطلاق فليتحرى، يعني يبني على الأقل كسجود السهو. الإنسان إذا كان في صلاته وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا وليس عنده بينة ولا أمارة ولا علامة ولا أي شيء يغلب على ظنه، حينها يبني على الأقل. فإذا شك الرجل هل طلق مرتين أو ثلاثا وليس عنده ما يدله على تمييز بين هذه وتلك، فليعتبر أنه طلق مرتين. إذا شك مرتين أو مرة وليس عنده ما يميز أنه طلق مرتين أو مرة، فليعدها مرة، يعني يبني على الأقل. أنت الآن طلقت مرتين يعني ثابتتين، وأنت متأكد من هاتين المرتين، فهما محسوبتان عليك، وبقيت لك طلقة واحدة، فلا تعبأ لوسواس الشيطان، ويعني احرص على زوجتك واحرص على أولادك. معك أولاد من زوجتك؟
عندي علي وعليا.
طيب، يعني كم السن؟
علي عنده 6 سنين.
نعم.
وعلي عندها 3 سنين.
هي زوجتك وبقيت لك واحدة، فيعني احرص عليها وأحسن عشرتها وأوصيها بنفسك خيرا، واستوصي أنت بها خيرا.
طب أنا آسف، فضل. هي المشيخة لما ردني،
أنا أريد أن أنصحك نصيحة مهمة.
فضل.
لا تسأل أحدا في هذا الشك، لأن الشيطان سيحملك على أن تسأل شيخا وشيخين وثلاثة وأربعة إلى آخره.
حضرتك أنا
لا، أنت سألتني وأفتيتك فانتهى الأمر، حسبت عليك طلقتان وبقيت لك طلقة واحدة، فلا تسأل أحدا، احرص على ذلك. وانتبه جيدا أن الشيطان لعنة الله عليه يعتني بوسواس الطلاق، لأنه يريد أن يفرق بين المرء وزوجه. يعني بعض الناس يحكي أحيانا ويقول أنا وأنا أكل أشعر أن لساني يقول أنت طالق أو هي طالق. قد يكون له زميل في العمل اسمه طارق ينادي علي يقول أحسست أني أقول أنت أو 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 طالق. فلا تعبأ بهذا الكلام، هذا كله من وسواس الشيطان، فالحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس.
الحمد لله. أنا آسف على السؤال الثاني.
نعم،
هو في نفس الموضوع.
نعم.
الشيخ في المشيخة أو جماعة الشيوخ لما ردوني ليها، ردني ليها لأن أنا كنت اتعصبت قبل يوم الدخلة مع أخوها وقلت له أختك طالق، فهو قال لي يعني أنت دلوقتي طلقتها قبل الدخلة.
نعم.
فقلت له كنت متعصب، قال لي ما فيش حاجة اسمها كنت متعصب، وعم رددني. هي دي سبب أنه ردها لي.
هي أنت طالق الأولى دي هي التي كانت قبل الدخول؟
أيوة.
طيب ماشي، هو على كل حسبت عليك الأولى والثانية وبقيت لك واحدة.
بارك الله فيك.
فالله يحفظك يعني حافظ على بيتك وأعانك الله وإيانا على شؤون الحياة. هنا بنتكلم عن الدعاء في الوتر. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضل مرحبا.
بعد إذن حضرتك بالله لو سمحت، إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد 9 آيات سيدنا موسى لفرعون.
نعم.
الآيتين اللي هما يده والعصاية، ثم إيه باقي الـ9 آيات لو آيات دينا إن نعرف يعني؟
اللي هي آيات ظهور الضفادع والدم والطوفان، آيات كثيرة مذكورة كلها في سورة الأعراف.
سورة الأعراف كلها.
نعم نعم.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
الله يحفظك. طيب يا إخواني، نحن الآن يعني قاب قوسين أو أدنى من نهاية حلقتنا، فأوصي نفسي وإياكم بالعناية بهذه الأيام المباركات واهتبال الفرصة فيها واغتنام غنيمتها بالحرص على العمل الصالح والاعتكاف في البيوت والنزول فقط إلى صلاة الجماعة أو الأعمال التي يباشرها المرء. وأيضا ينبغي إكثار التلاوة، إكثار الدعاء والتماس أوقات الإجابة، ينبغي كثرة الذكر. كل هذه الأعمال ينبغي أن نعتني بها جيدا، لأن الأجور مضاعفة بطبيعة الحال في مثل هذه الأيام. يعني أنت لابد أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، تحيي هذه الليالي، توقظ أهلك، تشد المئزر، تجتهد في هذه الأيام، تلتمس فيها ليلة القدر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما روى ابن ماجه في سننه: يا رسول الله، أرأيت إن يعني وقفت أو إن التمست ليلة القدر ماذا أقول فيها أو ما أدعو فيها ربي سبحانه وتعالى؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا لفظ الحديث، بعض الناس يزيد فيه. الأولى في الدعوات المأثورة أن نقتصر على ما ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عند الإفطار أكثر الدعاء، في وقت السحور أكثر الدعاء، وأنت طول النهار في كل صلاة في السجود وعقب أدبار وفي أدبار الصلوات أو بعد الصلوات وبعد ختام الصلاة ينبغي أن تجتهد في الدعاء. كل هذا حتى يشرح الله صدرك ويهبك العمل الصالح ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. فلا تمر عليك هذه الأيام إلا وأنت جاد في العمل الصالح، مجتهد في مراضي الله سبحانه وتعالى، ساعي إلى ربك السعي الحثيث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وأن يقر أعيننا بالعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
شهد الله أنه لا